الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة غافر ومع الآية 14، وهي قوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الآية الكريمة تشير إلى الإخلاص، والإخلاص أساس العمل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. يعني قيمة العمل من خلال نيته فقط، وليس من خلال شيء آخر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معاذ، أخلص دينك يكفك القليل من العمل. درهم أنفق في إخلاص خير من 100,000 درهم أنفقت في رياء. الإخلاص ينفع معه قليل العمل وكثيره، والرياء لا ينفع معه لا قليل العمل ولا كثيره. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقالوا: الله عز وجل لا يتقبل من العمل إلا ما كان خالصا وصوابا. خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. والإنسان أيها الإخوة بفطرته يشعر ما إذا كان مخلصا أو غير مخلص. إن كان مخلصا شعر أن الله قد قبله، وأن الله عاد عليه بالسكينة، وعاد عليه بالتجلي، وكأن ثمن إخلاصه يقبضه عاجلا لا آجلا. أما إذا صلى الإنسان وعمل الصالحات وقرأ القرآن ودعا إلى الله وما شعر بشيء، ففي عمله خلل خطير، وفي إخلاصه نقص كبير. إذا صليت وصمت وقرأت القرآن وعملت الصالحات وما شعرت بشيء، ما شعرت بالقرب، ما شعرت بالطمأنينة، فهذه علامة خطيرة، إما على خلل العمل أو على ضعف الإخلاص. قد يكون العمل صحيحا وفق السنة، وفق الكتاب والسنة، ولكن لا تشعر بسعادة معه، إذن هناك خلل أو نقص في الإخلاص. قد يكون الإخلاص جيدا ولكن العمل ليس كاملا. فلن تقطف ثمار العمل إلا بشرطين: أن يكون العمل موافقا للكتاب والسنة، ومعنى هذا أنه لا تعفيك نيتك الحسنة من محاسبة الله عز وجل. الله عز وجل أنزل هذا الكتاب وشرع لنا الشرائع من أجل أن نطبقها، لا من أجل أن نلقيها وراء ظهورنا ونقول نوايانا طيبة، هذا كلام غير مقبول. فلذلك ربنا عز وجل يقول: فادعوا الله مخلصين. مخلصين حال، ادعوا الله مخلصين معنى ذلك. قد ندعو الله عز وجل ولسنا مخلصين، قد ندعو الله ونتكئ على أموالنا، قد ندعو الله ونتكئ على مكانتنا، قد ندعو الله ونعتمد على زيد أو على عبيد. هذه دعوة ليست مخلصة لله عز وجل. ما دام هناك جهات أرضية تعتمد عليها فأنت في دعوتك لست مخلصا. لذلك أن تقول يا رب، مهما قلت يا رب، الله عز وجل ناظر إلى قلبك. القلب كما قالوا منظر الرب، منظر الرب هو القلب. فإذا نظر الله إلى قلبك ورآه فارغا إلا منه، فارغا إلا من الاعتماد عليه والتوجه له قبل عملك. فيا أيها الإخوة الأكارم، لا تنسوا هذه الآية: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا تفرحوا بكثرة العمل، افرحوا بالإخلاص الشديد. كلما زاد إخلاصك ارتقت مرتبتك عند الله. فهذه الآية أمر إلهي: ادعوا الله مخلصين. والإنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، هو يعلم ما إذا كان مخلصا أو غير مخلص، هو يعلم ما إذا كان يدعو الله وحده أم يدعو الله بلسانه وقلبه معتمد على زيد أو عبيد. أيام الإنسان يعتمد على عمله، إذا اعتمد على عمله ورآه منجيا له من عذاب الدنيا والآخرة، هذا الاعتماد على العمل يضعف الإخلاص لله عز وجل. لذلك قد يرى عمله قليلا لا يغنيه ولا يسمنه من جوع. الحقيقة الإخلاص ما طريقه؟ التركيز اليوم على الإخلاص. تحدثنا في الدرس الماضي على موضوع الكفر، الكفر الاعتقادي والكفر القولي والكفر العملي، والكفر بمعناه الواسع ومعناه الضيق. الإخلاص كيف أخلص؟ أيها الإخوة الأكارم، لا تستطيع أن تخلص ما لم توحد. إذا رأيت أن الله وحده بيده كل شيء، وأنه لا رازق إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله، لا معز إلا الله، لا مذل إلا الله، لا باسط إلا الله، لا قابض إلا الله، أمره كله بيدك، كأن مؤشر الإخلاص يتحرك مع مؤشر التوحيد. فكلما ارتفع مستوى توحيدك ارتفع مستوى إخلاصك. يعني كلمة إخلاص كيف تأتي؟ من أين تأتي بها؟ السوق في كل شيء، هل بإمكانك أن تشتري الإخلاص من السوق؟ الإخلاص محصلة التوحيد، يعني حجم إخلاصك بحجم توحيدك، كلما ازددت توحيدا ازددت إخلاصا. شيء جميل. إذن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا. الحقيقة كما قلت لكم في درس سابق، الإنسان قد يؤتى من عن يمينه، الشيطان حينما ييأس أن يأتيك من أمامك بدعوى التجديد والتحلل من القيم الدينية، وحينما يخفق من أن يأتيك من ورائك التمسك بالتقاليد البالية غير الإسلامية، وحينما يخفق من أن يأتيك من شمالك في دعوته إلى المعاصي والآثام، ليس له إلا جانب واحد: أن يأتيك من يمينك، أن يأتيك من يمينك. إذن في حلقات المؤمنين، في تجمعات المسلمين، وأنت في المسجد، وأنت بين إخوانك، وأنت تصلي وتقرأ القرآن وتحج لبيت الله الحرام، تصوم رمضان، وأنت في عباداتك وأنت في طاعاتك، قد يؤتى الإنسان من الشيطان. من أين يأتي؟ من الرياء. الرياء أحد مداخل الشيطان على الإنسان. قال واحد 40 سنة ما ترك الصف الأول خلف الإمام، في يوم من الأيام لم يدرك الصف الأول، فقال: ماذا يقول الناس عني وقد صليت في الصف الثاني؟ ففهم أن هذه الأعوام 40 صلى في الصف الأول لا مخلصاً لله عز وجل، ولكن لينتزع إعجاب الناس. فنحن إذا تحدثنا لإخوتنا المؤمنين عن الإخلاص، أن نقول لكم: إياكم أن تسرقوا، إياكم أن تزنوا، إياكم أن... هذا كلام لا معنى له إطلاقاً في بيوت الله، لأن الذي يرتاد المساجد مسلم يجتنب الكبائر، ولكن من أين يؤتى؟ من الصغائر، يؤتى من ضعف الإخلاص. ألا تذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي بما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم، رضي في رواية أخرى بالتحريش بين المؤمنين، فالشيطان لا يستطيع أن يصل إلى المؤمن إلا من عن يمينه، من عن يمينه من جانب دينه، إما بوساوس وإما بمبالغات وإما بالغلو في الدين وإما بالرياء وإما بضعف الإخلاص وإما بالخوف من الناس وإما برغبته الجامحة في انتزاع إعجاب الناس. هناك مزلق خطير أيها الإخوة، من تعلم العلم ليماري به العلماء أو ليجادل به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فليتجهز إلى النار. يعني هذا كل ما أرجوه في هذا الدرس، التركيز على الإخلاص. يعني أنت لماذا تأتي إلى بيت الله؟ لئلا يقال عنك تخلفت عن درس الجمعة، هذا ضعف في إخلاصك. ليرضى عنك زيد، ليراك عبيد، ليقال إنك من رواد هذا المسجد، يجب أن تحرر النية. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كلما ارتفع مستوى الإخلاص يئس المؤمن من رضا الناس، لا يعنيه رضاهم ولا غضبهم ولا سخطهم ولا قربهم ولا بعدهم. والإنسان حينما يستجدي الثناء والمديح هذا ضعف في إخلاصه، أما حينما يرى أن الله الذي خلقه راض عنه، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. الإخلاص ألا ترى مع الله أحدا، ألا ترجو غير الله. الإخلاص بتعريفه الدقيقة ألا ترجو غير الله، ألا تخاف غير الله، ألا تطمع في غير فضل الله، ألا ترجو قرب غير الله، ألا تخشى غير الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. فلذلك من ضعف الإخلاص أن تؤثر خلقه عليه، من ضعف الإخلاص. لهذا قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى آخر الآية، والأموال والبيوت والتجارة والمساكن أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يا أيها الإخوة، الإنسان حينما تستهلكه الدنيا، يعني يأتي إلى المسجد، ينطلق إلى عمله، يبيع ويشتري، يداوم في مكتبه، يمارس نشاطاته، يجلس مع أهله، ينطلق إلى نزهة، ينطلق إلى سهرة، إلى لقاء، ولا يجلس ليتأمل نفسه، ليراجع حساباته، ليفحص عمله، ليعتني بقلبه. هذا الإنسان الذي يستهلكه الوقت وتستهلكه المشاغل، هذا في الأعم الأغلب يضعف إخلاصه، لأنه دخل في دوامة، دخل في متاهة الانشغال واللقاءات والعمل. فلا بد للإنسان من ساعة يخلو بها مع ربه، يفحص عمله، يتأمل نواياه، يفحص إخلاصه، يتبين مقاصده، هل هي مقاصد نبيلة؟ لأنه درهم أنفق في إخلاص خير من 100,000 درهم أنفق في رياء. فربنا سبحانه وتعالى يقول في الآية 14 فادعوا الله مخلصين. كلمة له الدين، إذا قلنا الدين له معنى، وإذا قلنا له الدين لها معنى آخر. إذا قدم الخبر على المبتدأ فهذا يفيد القصر، يعني الدين وحده له، أو الدين له وحده، يعني أنت لا ينبغي أن تخضع لغير الله، إنه أنت إنسان مكرم، أنت المخلوق الأول، الماء للتراب، والتراب للنبات، والنبات للحيوان، والحيوان للإنسان، الإنسان لمن؟ لله عز وجل. أنت المخلوق المكرم، أنت المخلوق المكلف، أنت المخلوق الذي سخر الله لك السماوات والأرض، أنت المخلوق الذي حملت الأمانة، لا يليق بك ولا يحسن بك ولا ينبغي لك أن تكون خاضعا لغير الله، أن تدين بالولاء لغير الله، أن تدين بالخضوع لغير الله، أن تدين بالحب لغير الله، الخضوع لله، الحب لله، الطاعة لله، الإخلاص لله. لذلك الإنسان أيام يصبر ولكن لا يصبر لله، يكون في فوقه شخص ظالم قوي جبار يسحقه سحقا، في النساوي هذا ليس صبرا تؤجر عليه، لكن الصبر الذي تؤجر عليه كما قال الله عز وجل: ولربك فاصبر. أن تكون في أعلى درجات القوة وبإمكانك أن تسحق خصمك ومع ذلك تصبر لله عز وجل. إذن فادعوا الله مخلصين له الدين، الدين الخضوع. الإنسان هل يخضع لغير المنطق؟ إذا قلت لكم 2 و2 5 هل تسكتون؟ أما 2 و2 4 كلكم يسكت. هذا أبسط مثال. إذا تكلم متكلم بمنطق بواقع، إذا خاطب العقل، إذا خاطب القلب، إذا جاء بالأدلة، جاء بالبراهين، فالنفس تخضع. فالنفس من طبيعتها أنها لا تخضع إلا للحق، لا تعجب إلا بالكمال. لأيام الإنسان قد يكون متلبس بالنقص ولكن يحب الكمال. يعني الذين يسرقون يقسمون السرقة بالعدل، يقول له: أنت حينما أخذت هذا المال هل أخذته بالعدل؟ هذا يؤكد لنا الفرق بين الفطرة والصبغة. الإنسان مفطور على فطرة عالية، على فطرة طاهرة، على فطرة نقية، لكنه دنسها بأفعاله. لذلك كل الناس تقريبا، يعني لو أنه لم يعدل يحب العدل، لو أنه لم يرحم يحب الرحمة، لو أنه لم يحسن يحب الإحسان. بل إن أفسق الرجال إذا أرادوا الزواج يبحثون عن امرأة عفيفة طاهرة يتزوجونها، أي فطرة. لأنه فالإنسان في الأصل لا يدين إلا للحق، لا يخضع إلا للعلم، لا يخضع إلا للكمال، لا يقبل إلا الدليل، لا يقبل إلا التعليم. فهذا الدين دين الله. الله عز وجل هو الذي خلق العقل، دينه غير معقول. هو الذي خلق المنطق، دينه غير منطقي. هو الذي خلق الكون، دينه غير واقعي. هو الذي فطر النفس البشرية، دينه يتناقض مع الفطرة، مستحيل. ما دام هذا الدين دين الله، وما دام الذي خلق الإنسان هو الله، ما دام الذي ركب الفطرة في الإنسان هو الله، ما دام الذي أودع العقل في الإنسان هو الله، إذن من باب أولى ومن اليقين القطعي أن يتطابق دين الله مع بنية النفس، مع فطرة النفس، ومع عقل الإنسان، ومع الواقع، ومع المنطق. إذن الدين هو دين الله، والإنسان ينبغي أن يخضع لله. أي خضوع لغير الله هذا ضعف في الدين. لذلك أيها الإخوة، بالكلام الواضح، أنت أيها الإنسان لا يليق بك ولا ينبغي لك ولا يحسن بك أن تجير لغير الله، أن تخضع لغير الله، أن تحسب على غير الله، أن تكون تبعا لغير الله، أن تكون ذنبا لإنسان، أن تكون أداة بيد إنسان. أنت حر. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ أنت حر. إياك أن تخضع لمخلوق في معصية الله، إياك أن تكون امتدادا لإنسان، ظلا لإنسان، أداة بيد إنسان، أداة رخيصة. يعني هناك أشخاص كما أقول كالمنديل تمسح به أقذر عملية ثم يلقى في سلة المهملات. إياك أن تكون ذلك. كن حرا، اربط نفسك بالحق، لا تخضع إلا لله، لا تطع مخلوقا في معصية الله، لا تلن إلا لله، لا تمرغ جبهتك إلا في أعتاب الله، لا تذل لإنسان. من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. إذن فادعوا الله مخلصين، يعني تتعلق بمن، تطمح لمن، تعلق الآمال على من. كلهم مخلوقون، كلهم لا يملك لك نفعا ولا ضرا، لا تنسوا هذه القصة التي أقولها كثيرا. الحسن البصري كان عند أحد ولاة البصرة، وقد جاءه توجيه لتوه من يزيد من خليفة المسلمين، فهذا التوجيه يبدو أنه يتعارض مع حكم شرعي، لو نفذ هذا التوجيه لوقع في الظلم. فسأل الإمام الحسن البصري: ماذا أفعل؟ هذا كتاب يزيد، وتنفيذ هذا الكتاب لا يرضي الله، ماذا أفعل؟ أجابه إجابة جامعة مانعة قاطعة مانعة. قال له: إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. أي ضغط بيجيك؟ هذا الذي يضغط عليك عبد لله، في قبضة الله، بيد الله، الله جل جلاله يمنعه منك، لكنك إذا أطعته ولم تكن مخلصا لله لا يمنعك من الله. إذا أراد الله أن يعالج، إذا أراد أن يؤدب، إذا أراد أن يردك إليه، لا يستطيع أحد أن يمنعك منه. هذه القصة على قصرها وعلى إيجازها احفظوها: إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. فأي إنسان ضغط عليك، أي إنسان لوح لك بالعقاب إذا لم تفعل، أو أي إنسان أغراك بالمال على شرط أن تعصي الله، المؤمن الصادق لا ترهبه سياط الجلادين، سياط الجلادين اللاذعة، ولا تغريه سبائك الذهب اللامعة، لا سبائك الذهب اللامعة يضعف أمامها، ولا سياط الجلادين اللاذعة يذل أمامها، لا يخضع إلا لله، كما فعل بلال رضي الله عنه: أحد أحد، فرد صمد. هذه آية دقيقة جدا: فادعوا الله مخلصين، أخلص دينك، يكفك القليل من العمل. أحد العارفين بالله توفاه الله عز وجل، رآه أحد تلامذته قال: يا سيدي ما فعل الله بك؟ قال: يا بني، طاحت تلك العبارات، هالمحاضرات البليغة، هالخطب الرنانة، هالكتب المؤلفة، هالدراسات، هالبحوث، طاحت تلك العبارات وذهبت تلك الإشارات، ولم يبق إلا ركيعات ركعناها في جوف الليل. الإخلاص الإخلاص، مع الإخلاص ينفع قليل العمل، ومن دون إخلاص لا ينفعك لا قليل العمل ولا كثيره. درهم أنفق في إخلاص خير من 100,000 درهم ينفق في رياء. إذن فادعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين لأن الدين له وحده، يعني لأنه ينبغي أن يكون الدين وحده لله، لأنه خالق وأنت مخلوق، هل يليق بك أن تخضع لمخلوق آخر مثلك؟ هل يليق بك أن تكون تبعا لمخلوق ضعيف جاهل لئيم شهواني أناني؟ لا. الأشقى الناس الذين ربطوا مصيرهم بمصير بشر، لكن أسعد الناس هم الذين ربطوا مصيرهم بالله عز وجل بالحق. لا. أي مبدأ غير مبدأ الدين المبدأ غير صحيح، لأنه بالحق ما في تعدد، نقطتين لو وصلت بينهما بخط مستقيم هذا الحق، نريد خطا مستقيما آخر بين هاتين النقطتين ينطبق على الأول، خط ثالث ينطبق على الثاني، خط رابع ينطبق على الثالث، أبدا. الحق لا يتعدد، والدليل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، مفرد، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن بالحق ما في تعدد، الحق واحد، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما في حل وسط، إما أن تكون مع الحق وإما أن تكون مع الباطل. أما الباطل يتعدد بين نقطتين، بمر مليون خط منحني ومليون خط متعرج ومليون خط منكسر، ولا حدود لعدد الخطوط المنكسرة والمنحنية التي تمر بين نقطتين. إذن الباطل يتعدد، الحق واحد، لذلك قالوا لا يمكن أن تنشب معركة بين حقين لأنهما متطابقان. أما إذا نشبت معركة بين حق وباطل فسرعان ما تنتهي، لأن الله مع الحق، وإذا كان الله مع أحد الأطراف قلب كل الموازين. أما إذا كانت المعركة بين باطلين فما أطولها، عندئذ تتحدث عن الأقوى وعن الأذكى وعن الأكثر خداعا وعن الأكثر حكمة وعن الأكثر ممارسة وتدريبا وقيادة واستعدادا وقوة وصمودا. المعركة بين الحق والحق لا تكون لأنهما متطابقان، وبين الحق والباطل لا تطول لأن الله مع الحق. أما إذا نشبت معركة بين باطلين فما أطولها، عندئذ تتحدث عن كل شيء إلا عن أن الله سبحانه وتعالى ليس مع أحد الطرفين لأنهما ليسا على حق. والحمد لله رب العالمين.